بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا ماذا في درس الفقه؟ كشف الوجه عن الميت، وأن ذلك يجوز لقصد النظر إليه والطمأنينة عليه أو تقبيله، تقبيل الميت مشروع ذلك غير تسخط. دليل على ذلك ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أطيبك، أو قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، تجهيزه فرض على الكفاية، وماله الأحق بالكفاية، يبدأ بالوضوء كالصلاة، ميمنا وموتر الغسلات، وفرض غسل ميت من تركه، يأثم إلا في شهيد المعركة، وذاك فيما يمكن التغسيل، تيمم لحرج بديل، بالماء والسدر، وفي الأخير يختمها بالطيب والكافور، ويستر العورة لا يباشر، بيده الغسل بغير ساتر، يجوز للمرأة أن تغسل زوجا لها، والعكس مما نقل، لكنه مخالف للأفضل، فالأصل غسل رجل للرجل. في هذه الأبيات مسائل: أولا، ما يتعلق بتجهيز الميت. ذكر العلماء رحمهم الله أن تجهيز الميت هو أول شيء يقوم به أهله، ويكون من رأس ماله. لهذا قال إسحاق بن منصور، قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي. إذن أول يبدأ بالكفن، ثم يقضى دينه، ثم تنفذ وصيته، ثم ما بقي بعد التجهيز والوصية يقسم من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة حجة لمن قال الكفن من جميع المال. الكفن يكون من جميع المال، من رأس المال، لو لم يجد من المال إلا مؤنة الدفن يخرج ماله في مؤنة دفنه. ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، يقدم حتى على الدين بالاتفاق، ليس في ذلك خلاف. فتجهيز الميت يكون من رأس ماله، ولا مانع من تجهيزه من مال غيره، أو أن أحدا من الناس تكفل بتجهيز الميت وشراء كفن له، أو تكاليف الدفن، أو نحو ذلك، لا مانع من ذلك، لكن الأحق والأولى هو ماله. نعم، حتى ولو، إنما ماله هو الأحق، الأولى، الأولى والأفضل أن يجهز من ماله. وإذا أحد من الناس بادر بتجهيز ذلك لا مانع، لا يقال حتى أنه مكروه، أو أقصد محرم، أو حتى مكروه، إنما خلاف الأفضل، الأولى والأحق هو ماله. إذن هذه المسألة الأولى، مسألة تجهيز الميت يكون من ماله الذي تركه إن ترك ماله. لحديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة، نمرة شيء من الثياب، قال: إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بدا رأسه، هذا هو الذي تركه من الدنيا. وأما اليوم المتسول يترك مالا يعجز العاد دون أن يعد بعده، متسول، بعض المتسولين يموت وقد ترك مالا كثيرا مما كان يتسوله، يظهر الفاقة بين الناس. هذا قال الشوكاني رحمه الله، قال: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. ما الحياة إلا هكذا، الحياة والموت، الحياة تريد قوت والموت تريد قبر. فهو يقول: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. مسألة أخرى: كيفية غسل الميت والبدء بالميامن ومواضع الوضوء منه. المطلوب التركيز الآن على هذه المسألة، تغسيل الميت كنا نتمنى أن يوجد نستطيع أن نطبق تطبيق عملي، لكن لم يتيسر هذا. لكن إذا يعني أحب البعض خاصة من الشباب الذين يحبون يعتنون مسألة تغسيل الميت، ممكن أننا نحدد وقتا ونطبق تطبيقا عمليا، نميت واحد تمام وغسلناه كفناه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، أثرنا نقل كلام ابن قدامة لأنه ملخص لكثير مما يذكره الفقهاء في كتبهم. قال مسألة، قال ويلف على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا، جملته أنه يستحب أن يغسل الميت على سرير، هذا أول شيء، يغسل الميت على سرير يترك عليه متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه. هذا قد لا تكاد تجده إلا النادر أن يفصل سرير الغسل بهذه الكيفية، وإلى الأصل أنك ما تجده إلا يعني ألواح ممدودة، والبعض تجدها منحنية كالكرسي هيئة الجالس، إلا أنها تكون ليست مثل المنظر هذا، تكون ممدودة إلى الخلف ما بين النائم والجالس، ما بين النائم والجالس يعني انحناء. هذا أولا أفضل وأسهل لتنظيف البطن ونحو ذلك، وأيضا حتى للجسم، لأنه سبحان الله الميت عند أن يكون مطروح على الخلف أو منكس للخلف ينزل الدم إلى جهة الرأس والوجه، وربما يعني ظهر بمنظر غير لائق، ربما يتراكم الدم على الوجه فيظهر مسودا. لكن عند أن ينزل يكون الإنسان على وضعه شبه الجالس، فيكون هذا أفضل وأيسر. إذن هذا أول شيء، أن يغسل الميت على سرير يترك عليه متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه لينحدر الماء مما يخرج منه، ولأنه أيسر له حتى ينحدر الماء، ولا يرجع إلى جهة رأسه. وإن جعل له مثل الآن مثلا يعني فتحات من تحت هذا لا بأس، لكن مع بقاء أن هذا أيضا يستحب يعني، وهذا الأفضل ما ذكره الفقهاء، أن يكون السرير منحني سرير الغسل. قال ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقا، احنيه حنيا رفيقا، ولا يبلغ به قريبا من الجلوس، احنيه حنيا رفيقا، مثل أن ترفع مثل سرير المستشفيات مثلا ترفع قليلا ظهرا فقط، لا يبلغ إلى حد الجلوس أو قريب من الجلوس، حنيا رفيقا، ولا يرجع إلى جهة رأسه. ويبدأ الغاسل، طيب قلنا ويحن، ثم لا يبلغ به نحو الجلوس لأن في الجلوس أذية له، ثم يمر يده على بطنه، يمر بيده على بطنه، يعصره عصرا رفيقا ليخرج ما معه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك. وقد ذكروا أيضا في مثل هذه المسألة تفريعات، أن العصر يكون بعد أن يمرر الماء على جسده للمرة الأولى حتى يلين جسمه وحتى يخرج، الأمر في ذلك واسع، إما من البداية أو بعد أن يرش الماء على جسده، أمر واسع. ويصب عليه الماء حين يمر يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه، انظر سبحان الله كيف يذكرون، صب الماء صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه، ويذهب به الماء. ويستحب أن يكون بقربة مجمرة، أن يكون بقربه مجمر فيه بخور حتى لا يظهر منه ريح، هذا ذكره أيضا فقهاء، استحب أن يكون بجانبه مجمر يعني مبخرة قريبة منه فيها بخور من أجل أن لا يظهر شيء من الريح. اذكرون أيضا أن الذي يتولى الغسل لابد أن يكون رجلا أمينا، لابد أن يكون رجلا أمينا ليخفي ما قد يظهر له عند الغسل، وهكذا أيضا ليكون ثقة فيما يرى من الخير، يعني بعضهم يبالغ ويسوق كرامات وينسج أشياء، والله قد رأيته عند التغسيل وكذا وكذا، أشباه ما تكون بأساطير، فهذا بسبب عدم الائتمان ولا يكون ثقة، فإما أن ينسج خيالات وكرامات، والله قد غسلته وخرج منه رائحة المسك وفعل كذا وكذا، وربما أشياء من قبيل هذه التي هي ينسجها على أنها كرامات، أو أيضا ربما يكون ينسج بعض الأشياء لقصد التشويه به، لقد غسلته ورأيت منه كذا وكذا ورأيت منه تفحما واسودادا ونحو ذلك من الأمور، فالمغسل يكون أمينا إن وجد خيرا نقله برمته للتبشير، وإن وجد غير ذلك كتمه سترا على ذلك المسلم. إن احتاج أن مثلا يذكر شيئا لقصد العظة فلا يسمي، يخبر بها مثلا شخص من الناس، يقول غسل فلان رجلا من الناس ففعل كذا وكذا، من غير زيادة ولا نقصان، من غير كذب لقصد الاعتبار. قال: ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجيه بها. نعم، من الاستنجاء، يلف عليه خرقة خشنة على يديه، مثل ما يسمى الآن الجوانتي أو الكفوف أو نحو ذلك، يلفها على يده، يعني لا يباشر الغسل بيده، لا يباشر الغسل بيده، وإنما يضع على يديه، على يديه خرقة أو ما يسمى ب يعني الكفوف هذه الأيام، يدخلها في يده القفازات مثلا، لئلا يمس عورته، لأن النظر إلى العورة حرام، فاللمس أولى، ويزيل ما على بلد بدنه من نجاسة، لأن الحي يبدأ بذلك في اغتساله من الجنابة، ويستحب ألا يمس بقية بدنه إلا بخرقة، يستحب استحبابا، أما العورة فإنه يلزم ذلك، يلزم ألا يمس عورته إلا بحائل بعد أن يستره، يأتي بخرقة فيستر بها سوءته، مثلا بعد أن يجرده من الثياب يأتي بخرقة فيستر بها من السرة مثلا إلى الركبة، لفها عليه، ثم يدخل القفازين في يده ويدخل يده ليوضع بها الميت، يوضع بها الميت من غير أن ينظر إلى العورة، ويصب الماء صبا غزيرا حتى يذهب ما يعني يتوقع أن يكون أثناء ذلك. فإن كان الميت امرأة حاملا لا يعصر بطنها لئلا يؤذي الولد، نعم قد جاء بذلك حديث إلا أن فيه كلام، ولكن الحديث معناه صحيح، إذا كانت المرأة حامل وتغسلها المرأة فلا تعصر بطنها لأجل ألا تؤذي ولدها. مسألة: قال: ويضيء وضوءه للصلاة ولا يدخل يده في فيه ولا في أنفه، وإن كان فيه ما أذى أزاله بخرقة، يعني كيفية توضيء الميت. أما بالنسبة للتجمير يعني الاستنجاء فمعروف، يوضع كما يوضع للصلاة، فإذا جاء إلى المضمضة لا يذهب يدخل الماء في فمه وأنفه، فإنه بعد ذلك يصعب عليه إخراجه، ربما يحتاج إلى أن ينكسه على وجهه ليخرج الماء، ولكن مثلا يبلل خرقة ويضعها في الماء ثم يمسح بها أسنانه، ثم يأخذ خرقة أخرى ويبللها ثم يمسح بها أنفه، إذن يدخل الخرقة بعد أن يبللها فينظف أنفه وينظف أسنانه بهذه الطريقة، لا أن يدخل الماء في فمه وفي أنفه. قال: وإن كان فيه ما أذى أزاله بخرقة، وجملة ذلك أنه إذا أنجاه أي استنجى وأزال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضع وضوء الصلاة فيغسل كفيه بعد أن ينجيه، يغسل يديه كما يوضع الإنسان للصلاة، يغسل كفيه، ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها أي بالماء ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه كما قلنا لكم وأنفه حتى ينظفهما، ويكون ذلك برفق، ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه، بعد ذلك يغسل بقية وجهه ويتم وضوءه بعد يدين إلى المرفقين، وبعدها يمسح برأسه ثم يغسل قدميه. قال: لأن الوضوء يبدأ به في غسل الحي، وقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، حديث معطية رضي الله تعالى عنها، الحديث الصحيحين. في حديث أم سليم: فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر فوضئيها وضوء الصلاة ثم اغسليها. حديث رواه الطبراني في المعجم والبيهقي في السنن الكبير، قال هيثم في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير إسنادين، في أحدهما ليث بن أبي سليم ومدلس ولكنه ثقة، وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض الكلام. أورده الألباني في الضعيفة قال فيه منكر، قال متعقبا على هيثمي بعد أن ذكر كلامه السابق: وأقول لا أعلم أحدا رمى ليثا بالتلليس وإنما بالاختلاط، وكذلك لا أعلم من أطلق فيه التوثيق. فراجع أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه كما في التهذيب، يعني هذا حديث أم سليم لا إثم، يغني عنه الحديث الأول. ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه في قول أكثر أهل العلم، إشارة إلى أنه قد حصل خلاف لذلك، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يفعل ذلك. كذلك قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة، وقال الشافعي: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي. ولنا أن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه فيفضي إلى المثلة به، ولا يؤمن من خروجه في أكفانه. إذن الصحيح أنه لا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه، وإنما يفعل ذلك عن طريق الخرقة. ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسمه، وجملة ذلك أنه إذا وضأه بدأ يغسل رأسه ثم لحيته، نص عليه أحمد. طيب الآن بعد أن يفرغ، قلنا بداية يوضئ وضوء للصلاة، قبل ذلك يعصر بطنه ثم ينجيه ثم يوضئ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء من على رأسه، يصب الماء من على رأسه بعد أن يقلبه إلى الجهة اليمنى، يبدأ باليمين يقلبه على الجنب الأيسر مثلا، ثم يصب الماء من على رأسه وعلى الجنب الأيمن، وعلى الجنب الأيمن ابدأنا بميامنها ومواضع المضيء منها، بعد أن يغسله الجنب الأيمن مع الرأس بما في ذلك ظهره وبطنه، ثم بعد ذلك يقلبه على الجنب الآخر، يقلبه على الجنب الأيمن ليغسل الجنب الأيسر، يفعل ذلك 3 مرات بعد أن يكمل الوضوء. بعد أن يكمل الوضوء يغسله 3 غسلات، يبدأ بجهة اليمين إلى أن يكمل، ثم بجهة اليسار. كيفية الغسل، يعني ما هو الذي يغسل به؟ يضع السدر فيغسلها برغوته، يأخذ ورق السدر يدقها ويغسلها، يضعها مع الماء حتى تعلو الرغوة ثم يغسلها به. وإذا لم يوجد سدر فلا بأس من استخدام الأشنان والصوابين الأخرى، لكن الأفضل السدر لما فيه من الخاصية، ولا ينبغي أن يستبدل بالسدر الأشنان والصوابين مع وجود السدر، لأن السدر هو الأفضل في خاصية تليين الجسم وفيه طهور تطهير أيضا. فيغسلهما براوته ويغسل وجهه ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه الأيمن، نعم يغسل من الكفين إلى المنكب وصفحة عنقه الأيمن وهكذا، وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه، الجنب إيش؟ الأيمن. يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلق، ثم يصنع ذلك بالجنب الأيسر، ثم يرفعه من جانبه الأيمن حتى نعم، ولا يكبه لوجهه، جنب أيمن وجنب أيسر، ولا يكبه على وجهه من أجل أن يغسل ظهره. عندك 3 حالات: استلقاء على الظهر، ثم الجنب الأيمن، ثم الجنب الأيسر، ولا يكبه على وجهه. قال فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم يعود فيحرفه على جنبه الأيمن من أجل أن يظهر إيش؟ الشق الأيسر، ويغسل شقه الأيسر كذلك. هكذا ذكره إبراهيم النخعي والقاضي، وهو أقرب إلى موافقة قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بما يمينها، وهو أشبه بغسل الحي،